الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: استهداف رتل أمريكي جنوب العراق، وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. القوة اليمنية تؤكد تطهير أكثر من 100 كيلومتر من محافظة البيضاء خلال عملية النصر المبين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يعلن للرئيس عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أضر بشعبه والشعب الإيراني وجميع دول المنطقة والعالم. وفي مراسم تدشين مشاريع إنمائية لوزارتي الطرق والرياضة، قال الرئيس روحاني إن سياسة الإدارة الأمريكية السابقة تسببت بعرقلة الكثير من الإنجازات والخدمات التي تقدمها الحكومة على مدى الأعوام الماضية، وأضاف أن قفزة البلاد في الإنتاج وإزالة العقبات استمرت في الظروف الصعبة جدا للحظر والحرب الاقتصادية وتفشي مرض كورونا. أعلن الحشد الشعبي العراقي إحباط محاولة تسلل للإرهابيين بمنطقة جرف النصر بمحافظة بابل، فيما دمر مقرا للدواعش بعملية أمنية في صلاح الدين عثر خلالها على مواد لوجستية وأسلحة خفيفة بالموقع ذاته. وفي كركوك اعتقلت أجهزة الاستخبارات 8 إرهابيين ضمن عمليات نوعية، فيما تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة ثقار جنوب العراق. سياسيا، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، معتبرا أنه سيسحب دعمه لكل من يدعي الانتماء للتيار في الحكومة الحالية والمقبلة. صرح متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سرية أن عملية النصر المبين بمحافظة البيضاء أدت إلى تطهير أكثر من 100 كيلومتر بمديريتي الصومعة والزاهر، مشيدا بدور أبناء المحافظة في دعم الجيش واللجان. وأشار سرية إلى تنفيذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، عشرات الهجمات بالصواريخ بدر وسهير في العملية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 300 من عناصر العدوان ومرتزقته وإصابة المئات مع فرار البقية. قدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري رسميا اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية. وعقب لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعدة، قال الحريري إن عون طلب تعديلات جوهرية على التشكيلة الحكومية، موضحا أن الموقف لم يتغير بشأن الثقة، ومن الواضح أن المسألة لن ينجم عنها أي توافق على حد قوله. يذكر أن الرئيس اللبناني تسلم رسالة مشتركة من وزيري خارجية أمريكا وفرنسا، أكد فيها ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة الظروف الصعبة في البلاد. لنستمع إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد لقاء قصير مع الرئيس اللبناني ميشيل عون.
التقيت مع فخامة الرئيس وأجرينا مشاوراتنا بموضوع الحكومة، وخلال الكلام كان في تعديلات يعني عم يطلبها الرئيس اللي أنا اعتبرتها شوية جوهرية بتشكيلي. وأيضا كمان تناقشنا يعني بالأمور اللي هي لها دخل بالثقة ولا تسمية الآخرين المسيحيين وغيره. واضح أنه الموقف ما تغير بهذا الموضوع، واضح أنه ما حنقدر نتفق مع فخامة الرئيس، وخلال الحديث مع فخامة الرئيس أيضا يعني طرحت عليه أنه إذا بده وقت أكثر لحتى يفكر فيها، فقال أنه نحن ما حنقدر نتوافق. فلذلك قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، والله يعين البلد، وإن شاء الله اليوم نحكي مطولة.
قال موقع والاح العبري إن حزب الله لديه 150 ألف صاروخ من مختلف الأنواع وفقا لتقديرات جيش الاحتلال، مؤكدا أن الحزب يزداد قوة بعد 15 عاما من حرب لبنان الثانية. وأوضح الموقع أن التقديرات تؤكد أن ترسانة حزب الله تحوي صواريخ يتراوح مداها بين 15 و 700 كيلومتر، وصواريخ مجنحة بمدى 200 كيلومتر، وطائرات مسيرة قادرة على التحليق إلى 400 كيلومتر. أعلنت الحكومة الأفغانية استعادة قواتها السيطرة على معبر سبين بولدك الحدودي مع باكستان من قبضة طالبان. مصدر حكومي مسؤول أكد سيطرة الجيش على مقر إدارة الجمارك ومرافق حكومية أخرى في البلدة الحدودية الواقعة بولاية قندهار جنوب البلاد، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ عمليات تمشيط للمنطقة حاليا. وأضاف المصدر أن الحكومة ما انسحبت من المدينة مسبقا لتقليص الخسائر البشرية، محذرا من مخاطر شن الحركة هجمات أخرى. قال وزير الخارجية الصيني وانغ إي إن الولايات المتحدة فشلت بتحقيق السلام في أفغانستان بعد خوضها حربا استمرت 20 عاما بهذا البلد. وصرح الوزير الصيني أن بكين تولي اهتماما كبيرا حول تعاون استراتيجي مع كابول، معربا عن استعداد بلاده لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. وأكد أن الجانب الصيني يؤيد إقامة هيكل سياسي في أفغانستان عبر الحوار الأفغاني الأفغاني والسعي لوضع خطة مصالحة سياسية، مجددا دعم بكين لكابول في مكافحة جميع أشكال الإرهاب وتحقيق الانسجام مع دول الجوار. لقي ما لا يقل عن 40 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون في ألمانيا، كما قتل شخصا وفقدت فتاة في بلجيكا جراء فيضانات تسبب فيها هطول الأمطار القياسي في غرب أوروبا. وساعد مئة الجنود في جهود الإنقاذ مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل إلى بر الأمان. هدد الجيش الإثيوبي بمواجهة أي قوة تحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع فيها سد النهضة، متعهدة بتأمين عملية بناء السد حتى إتمامها. إلى العناوين. استهداف رتل أمريكي جنوب العراق وزعيم التيار الصدري يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية. القوة اليمنية تؤكد تطهير أكثر من 100 كيلومتر من محافظة البيضاء خلال عملية النصر المبين. رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري يعلن للرئيس عون اعتذاره عن تشكيل الحكومة. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هنا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء جميل بجمال قلوبكم، ومساء نقي بصفاء نفوسكم. يسعد مساكم وجميل أيامكم مستمعينا الكرام. أحبتي، تستمعون إلى رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي عند 8:13، ومن ثم نقدم إليكم أبحاث في رسالة الحقوق عند 8:18. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:36، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:41، ومن ثم نقدم إليكم نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما. البرنامج السياسي المباشر بحرين الصمود، تستمعون إليه عند 9:12، وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم حجاية ويهنة عند 9:46. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 10 تماما، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 11:00 تماما، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1:00 تماما. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ومرحبا بكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعينا الأفاضل، في رحلتنا اليوم نكمل الحديث عن المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة المشرفة، حيث نستطلع في رحلتنا تفاصيل بناء المسجدين من الناحية التاريخية والجغرافية والعمرانية ومراحل تطور هذه الأخيرة، ونشير إلى ما تعرض له هذان المكانان المقدسان من اعتداءات من قبل الصهاينة الأعداء. فتعالى معنا عزيز المستمع في رحلتنا هذه، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما هو خير.
في
في رحلتنا إلى المسجد الأقصى لابد لنا من ذكر بعض السطور التي تخص القدس، مدينة السلام التي تفتقد السلام، حيث سماها الإسلام بيت المقدس أي المكان المطهر، وهو مشتق من القدس بضم القاف والدال، وهي الطهارة والبركة. فالمسجد الأقصى ميراث روحي وحضاري يحق للمسلم أن يفتخر به.
وتحدثنا لكم في رحلتنا السابقة عن المسجد الأقصى وحددنا الموقع الجغرافي له، ثم قلنا أن أبنية القدس قبة الصخرة وقبة السلسلة، وهناك عدد من المدارس التي لها تاريخ قديم وتحتوي على مكتبات إسلامية فيها مئات الكتب القيمة. ثم تحدثنا لكم عن الطرف الغربي للقدس والأطراف الباقية.
أما الناحية الجنوبية مستمعين الأفضل من سور القدس فتحتوي على البوابات الأصلية الفردية والمزدوجة وذات الثلاث طبقات، كما أن الحائط الغربي إلى قبلة المسجد الأقصى أعيد تجديده في القرن الخامس للهجرة. أما الزاوية الجنوبية الشرقية فهي مبنية من بقايا معقودات قديمة، حيث جبل موريا ينحدر نحو مدينة الكنعانيين القديمة. وفي حريق عام 1969 للميلاد، والذي أتى على المنبر بكامله، كانت النار قد أشعلت في أسفل المنبر وفي ناحيتين من السقف إلى جهتي القبة، وقد سبق الحريق قطع الماء عن المدينة بما تسبب في أضرار كبيرة. ونتيجة لذلك لا يمكن الآن رؤية الزغرفة التي تعلو المحراب والمنبر، وقد شمل التخريب الجانب الشرقي.
أما المنظر الداخلي لقبة المسجد فقد تضرر هو الآخر، وكان أصله مصنوعا من موزاييك دقيق وجميل، والدائرة المحيطة بالنوافذ تحتوي على كتابة لسجل الترميمات التي قام بها الملك قلاوون عام 1327 ميلادية.
وقبة الصخرة هي مشهد ومزار، ولم تنشأ بقصد أن تكون محلا لصلاة الجماعة بشكل واسع، وترجع أهمية قبة الصخرة إلى حادث الإسراء، حيث أسري ليلا برسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء بشكل يدل على معجزات الخالق سبحانه وتعالى، إذ جاء وعلى ظهر البراق من مكة إلى القدس، وعرج من مكان الصخرة إلى السماء حيث التقى بالأنبياء سلام الله عليهم بصحبه جبرائيل عليه السلام، ثم عاد إلى الصخرة لينتقل مرة أخرى إلى مكة المكرمة. أيها الأخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا بهرام، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله عليه السلام. كنا في الحلقتين السابقتين نتحدث عن السائس بالعلم الوارد ذكر حقه في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، رسالة الحقوق، ورأينا أن للعالم والمعلم منزلة مهمة في الإسلام، مما يرتب لهما حقوقا ذكرناها. ولما كان على طالب العلم والذين هم بحاجة إليه من رعية العالم والمعلم واجبات تجاه السائس بالعلم، فإن لهم حقوقا عليه في مقابل ذلك. وهذا هو مقتضى القاعدة التي أشرنا إليها غير مرة فيما سبق، والتي تتضمن المقابلة في الحقوق والواجبات في الإسلام. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة: وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. وفي هذه العبارات الجميلة تذكير لحامل العلم بأمور، منها أن ما أوتي من علم إنما هو بفضل الله سبحانه بما وضع فيه من عقل وفهم ويسر له من أدوات ووسائل، وما سلمه بالتالي من مفاتيح يفتح بها خزائن العلم التي صار قيما على ما حصل منها بفضل الله عز وجل. فكما أن الأموال التي بين يدي العباد إنما هي في المنشأ والأصل أموال الله سبحانه، والإنسان موكل بها، مكلف بحسن استخدامها وإخراج الحقوق منها، فإن العلم نعمة من الله وفيها حصة للمحتاجين إليها وهي زكاة العلم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم ويعلمه الناس. وهذه تجارة ما أربحها، فالعالم يستفيد هو من علمه ويعلمه الناس فيحصل بذلك من الأجر ما لا نحصيه. قال الإمام الصادق عليه السلام: من علم خيرا فله بمثل أجر من عمل به. فسأله أبو بصير: فإن علمه غيره يجري ذلك له؟ قال الإمام عليه السلام: إن علمه الناس كلهم جرى له. قال أبو بصير: فإن مات؟ قال الإمام عليه السلام: وإن مات. مستمعينا الكرام، لقد أوجب الإسلام على أتباعه أن يطلبوا العلم، فصار على كل جاهل أن يجهد ما استطاع في طلب العلم، وصار على العالم أن يبذل لهم علمه. قال الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. وهكذا فقد ترتبت للرعية بالعلم حقوق مقابل ما رأينا من الواجبات، وترتبت للعالم حقوق ذكرناها سابقا مقابل ما له من حقوق. ومن الأمور التي يذكر بها الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة أن لمن وهبه الله العلم بهاء، وأن له في قلوب الناس محلا، وما ذلك إلا بفضل الله سبحانه أيضا، غير أن هذا الإنسان الموهوب مهدد إذا لم يؤدي حق رعيته بالعلم. ومن حقهم عليه أن لا يخرق بهم ولا يضجر عليهم، والخرق هو ضد الرفق. فمن حق الرعية بالعلم إذن أن يرفق بهم معلمهم، وأن لا يبدي لهم الضيق بهم والضجر منهم، فهو في تعليمهم إنما يقوم بواجب. وأما إذا لم يؤدي حقوقهم إليهم فإن الإمام عليه السلام يهدد بقوله: كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. لعل من حقوق الرعية ما يدق في أذهان الناس فلا يكاد يراعى، بينما هو واضح في النصوص الإسلامية الشريفة، ونعني به عدم كتمان العلم. فالذي يبدو من تلك الروايات أن بذل العلم لا يكون فقط لمن طلبه وألح في طلبه، ولو افترضنا قرية من قرى الناس لا يطلب فيها أحد شيئا من العلم، أفلا يكون واجبا التوجه إليهم وتعليمهم؟ ثم إذا شاهد العالم جاهلا يقول جهلا ويتصرف جهلا، ألا يكون من واجبه إرشاده وبيان الحق له؟ بلى، إن على العالم بيان علمه كلما كانت هنالك حاجة لهذا البيان. وهذا الأمر يدخل مرة في باب نشر العلم وعدم كتمانه، ومرة في باب عدم كتمان العلم النافع، وأخرى في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكل من ذلك أحكام مذكورة في محلها. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وورد في السنة المطهرة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من كتم علما نافعا عنده ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما آتى الله عز وجل عالما علما إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه أحدا. مستمعين الكرام، لمزيد من الاستنارة والتوضيح نستمع إلى هذا اللقاء الذي أجري مع الشيخ اليوسفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء آخر، حيث نلتقي بسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ.
شكرا، حياكم الله.
سماحة الشيخ، في هذا اللقاء نود أن نطرح هذا السؤال، وهو: ما فضيلة التعلم وطلب العلم، وما حدوده، وما أنواع العلم المطلوب تعلمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله. أما بالنسبة إلى
فضيلة العلم
فيكفي ذلك، يعني طبعا في هذا المجال القصير إنما علينا أن نكتفي بالإشارات الإجمالية. يكفي في ذلك ما ورد في آيات القرآن الكريم من القرن الأكيد بين حملة العلم وبين الملائكة.
نعم.
وبين بينهم وبين أهل العلم من الأنبياء والمرسلين. ففي آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، حيث قرن أهل العلم بالملائكة. وقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هناك آيات عديدة من الذكر الحكيم عقد لها علماء خصصوا كتبا لبيان آداب العالم والمتعلم والمفيد والمستفيد، ككتاب لعله من أشهر ما لدينا من علمائنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للمرحوم الشهيد الثاني رضوان الله عليه صاحب شرح اللمعة. هذا له هذا الكتاب المفصل حيث يعقد أبواب لكل نوع من أنواع النصوص الدينية. فهناك باب مفصل لما فيه دلالة قرآنية على فضل العلم، ثم الأحاديث النبوية الشريفة، ثم سائر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا بالنسبة إلى فضيلة العلم. أما بالنسبة إلى نوعية العلم، أي نوع من العلم
يجب تعلمه؟
يجب تعلمه طبعا، أو ينبغي تعلمه. أما ما يجب فإنما هو الواجب طبعا على اختلاف مراتبه، وهذا أيضا مما تعرض له العلماء في الكتب التي خصصت لفضل العلم والعلماء وطالب العلم. بالإجمال قد يكون الواجب واجبا عينيا، فهذا يجب تعلمه عينيا وفوريا على كل مسلم أن يتعلم ذلك المقدار. مورد الابتلاء من العقائد ومن الأعمال، الفرائض اليومية أو الفرائض التي يعني مورد الابتلاء لعامة المسلمين يجب عليه تعلم. أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك، يعني ما عدا الواجبات العقائدية أو العملية في الشريعة، فلا يجب أي علم إلا في الدرجة الثانية الواجب الكفائي، يعني ما كان يحتاج إليه سائر المسلمين في حاجاتهم اليومية النهارية المعاشية. نعم، كل شيء يتوقف عليه حياة طائفة من المسلمين، حاجة طائفة من المسلمين، هذا يدخل في باب الواجب الكفائي، وعلى جمع من المسلمين بمقدار الكفاية أن يقوموا بهذا التعلم. هذا أيضا درجة ثانية من الوجوب. والدرجة الثالثة الخارجة عن الوجوب إلى درجة الاستحباب، ما عدا هذين، يعني ما عدا الواجب العيني وما عدا الواجب الكفائي، خارج عن الواجب داخل في المستحب. والداخل في الاستحباب طبعا كلما كان أقرب إلى ذينك الواجبين، يعني الواجب العيني أو الواجب الكفائي، يعني الواجبات المعارفية الدينية والواجبات الكفائية المعيشية لأداء حاجات المسلمين المعاشية، فكلما اقترب من هذين حصل على نسبة درجة مئوية من الفضل تتناسب مع ذلك المستوى من العلم. إذن فالمستويات العلمية تختلف وجوبا واستحبابا تبعا لماهية ذلك العلم ومعلوم ذلك العلم وغاية ما يترتب على ذلك العلم.
هل هناك علوم يحرم تعلمها؟
وهناك علوم يحرم تعلمها طبعا، هي أيضا بدورها مثل ما أشرنا إليه، يعني تبعا لغاياتها. إن كان العلم كالسحر مما حرم في الشريعة فتعلمه حرام، إلا استثناء نادرا لمن يريد أن يبطل السحر، لأن هناك من لا يتقيد بهذه الأمور الشرعية فيتعلم السحر، فلعله يضل أو يضلل جمعا من المسلمين. فعلى العلماء المسلمين أن يتعلموا بعض هذه العلوم واجبا كفائيا للرد في مقابل في مقام فضح من يضلل الجمع من المسلمين. وبعض العلوم الأخرى كالنجوم، إن وصل إلى مرحلة الاعتقاد بتأثير النجوم، إما تأثيرا استقلاليا في الكون أو تأثيرا تشريكيا مع الباري، مع الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يدخل في الحرمة. فالمنجم كالساحر والساحر كالكافر، كما في الحديث النبوي الشريف ما رواه أمير المؤمنين عليه السلام، كما روي في نهج البلاغة عنه عليه السلام حينما كان في طريقه إلى النهروان أو صفين، وقال له بعض الدهاقين لا تخرج يا أمير المؤمنين فإني أرى في النجوم أنك تخرج في نار. فأجابه أمير المؤمنين عليه السلام
المنجم كالكافر والكافر كالساحر، لكنه لأنه لم يكن مسلما لم يطبق لم ينفذ عليه حكم القتل، ومن جملة موارد حكم القتل في الإسلام القتل بالنسبة إلى السحرة.
نعم.
الإسلام شدد النكير على هذه العلوم المضرة للحالة الاستوائية السليمة العقلية في المجتمع المسلم.
نعم، نشكركم سماحة الشيخ على هذه الإيضاحات، وكذلك نشكر المستمعين الكرام على متابعتهم لحلقات هذا البرنامج.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربكم أعلم بما في
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر الله أكبر لا صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى الصادق الكريم وعلى آله الهداة إلى الصراط المستقيم. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأطاب أيامكم بكل سعادة، وتقبل طاعاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الطيب معكم في حديث آخر يدور حول كلمة أخرى من كلمات الله تبارك وتعالى، تعلمنا معاني التوحيد وتؤدبنا وترشدنا إلى عبارات التقديس وتهدينا إلى الآداب المعنوية والعبادات القلبية. فنحن أيها المؤمنون بغير هدى الله جل وعلا ضائعون تائهون ضالون، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالحمد لله على طيب نعمائه وما لا يحصى من آلائه. الآن أيها المؤمنون تعالوا إلى حديث قدسي جديد يعلمنا كيف نحمد رب العزة والجلال والكمال والجمال. في خبر مرفوع أتى جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك:
إذا أردت أن تعبدني يوما وليلة حق عبادتي فارفع يديك وقل: اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا أمد له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا جزاء له دون رضاك. اللهم لك الحمد كله، ولك المن كله، ولك الفخر كله، ولك النور كله، ولك العزة كلها، ولك الجبروت كلها، ولك العظمة كلها، ولك الدنيا كلها، ولك الآخرة كلها، ولك الليل والنهار كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا أبدا، أنت حسن البلاء جليل الثناء واسع النعماء، عدل القضاء جزيل العطاء، حسن الآلاء إله في الأرض وإله في السماء. اللهم لك الحمد في السبع الشداد، ولك الحمد في الأرض المهاد، ولك الحمد طاقة العباد، ولك الحمد سعة البلاد، ولك الحمد في الجبال الأوتاد، ولك الحمد في الليل إذا يغشى، ولك الحمد في النهار إذا تجلى، ولك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد في المثاني والقرآن العظيم، وسبحان الله وبحمده، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم أيها الإخوة المستمعون، من مستمعة كريمة فاضلة ومستمع كريم، قد نقولها بألسنتنا على سذاجة من الحال وفتور من الروح وخمول من النفس وجهل من الفهم العميق، قد نقولها الحمد لله أو لله الحمد وله الشكر، ولكن الحديث القدسي الشريف يعطينا مداليل التوحيد ومعالم الهداية إلى معرفة الله جل شأنه، ويعلمنا كيف نتأدب في خطابنا مع الله سبحانه وتعالى، ليس في الدعاء وطلب الحاجات فحسب، بل حتى في عرض الشكر والمحمدة بين يديه تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نحمده جل وعلا فلابد أن نصفه، وأنى لنا ذلك، وكيف السبيل إلى معرفة صفاته؟ إذن دعونا ننعته بما نعت به نفسه القدسية، حيث قال في محكم تنزيله الكريم وقرآنه الحكيم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأما في حالاتنا المتغيرة فتعالوا أيها الإخوة الأحبة
نتعلم من رسول الرحمة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كيف نذكر الله جل جلاله إذا أصابنا ما يسر ويحزن. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال. ولم يكتفي أولياء الله عليهم سلام الله أنهم يذكرون ما يحمدون الله تعالى به، بل جعلوا أبدانهم وجوارحهم تحكي الحمد في صوره الشريفة العديدة. روي أن الإمام علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر لله عز وجل نعمة عليه إلا سجد، ولقرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولدفع الله عز وجل عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد، وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي بالسجاد لذلك. فعبر سلام الله عليه تعالى بكثرة سجوده وطول سجداته عن خضوعه لله عز وجل وعن شكره لنعمه، ولم يكتفي بذلك بل كان للشكر والحمد لله عنده صور أخرى، وهي استعماله لنعم الله في طاعة الله، فكان يحضر اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين إلى مائدته ويناولهم بيده، وكان يتصدق بالسكر واللوز، فسئل عن ذلك فقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبدو أيها الكرام أن وقت البرنامج أيضا شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
سيجمعنا نشور.